الله. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال: لم أؤمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها مهملة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له. فلما ولي عمر كتب إلى عامله أن أدي إليك عشور نحله فاحمله سلبه وإلا فلا. وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمته إلى عمرو.
نعم،
يقول عندي الحاشية الشيخ عزيز، يقول مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح. وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث، والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها كما أشار إليه الشارح، وقد ذكر ذلك غيره من أهل العلم، وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه، والله أعلم. يقول: وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: ما هذا؟ قال: صدقة، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا. لكن الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير: مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه، لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى، فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر. زاد ابن رشيد: فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة، فالجواب أن الناس قائلان: مثبت للعشر وناف للزكاة أصلا، فتم المراد. قال: ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه الزكاة، وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن، فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه.
الأقرب أنه ليس فيه زكاة العسل، لأنه لا يدخل في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكون النحل يتغذى بالأشجار ونحوها، يقال إذن البقر إذا كانت تتغذى بالأشجار ونحوها ليس في لبنها زكاة، فيجاب لأن البقرة نفسها فيها الزكاة فيغني عن زكاة اللبن، فيرجع عليه الحيوانات الأخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها ليس فيها زكاة، هي ليس فيها زكاة، وألبانها ليس فيها زكاة ولو تغذت بما خرج من الأرض. فالأقرب أنه لا زكاة فيه. وأما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يبعد أن يكون أخذه على سبيل الصدقة أو لسبب من الأسباب، لأن هذه قضية عين. وقد أشار بعضهم إلى أنه أخذه من أجل الحمى لأنه حمى لهم أرضهم، فالله أعلم. وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلا الأصل الأول براءة الذمة، وعلى هذا الأصل لا زكاة فيه. والأصل الثاني سلوك الاحتياط، وعلى هذا الأصل نقول الاحتياط أن تزكي. ولعل هذا يكون من بركة وكثرة في نمائه وغلاء سعره. نعم.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الدوج صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال لنا أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
يعني إذن فيما سقط السماء العشر مطلق، فيحمل على هذا المقيد، وأنه لا بد أن يبلغ إيش النصاب وهو خمسة أوسق. في هذا شاهد، ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، في شاهد لجواز حذف العائد في صدق الموصول وإن لم تطل السلة. فلو أضفتموها إلى كتب النحو عندكم يكون طيب، لأن الأصل أن يقال ليس فيما هو أقل، فحذف العائد. وحذف العائد مع عدم طول الصلة يقول فيه ابن مالك إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل. نعم.
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر
النسخة فجعلها، وهذا أقرب للصواب. وعلى فجعله تؤول بأن المعنى جعله أي المأخوذ.
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟
قول البخاري هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة كأن فيها خلاف.
قوله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى، وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين، أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، واختلفوا في المراد بالحق فيها، فقال ابن عباس هي الواجبة، وأخرجه ابن جرير عن أنس، وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة، أخرجه ابن مردويه، وبه قال عطاء وغيره، وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب الصلاة. وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه، وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة.
لأن المراد بقول فيمس يعني اللعب بالتمر، مثل أن يترامى فيه أو ما أشبه ذلك، من أجل أن تطابق الترجمة للحديث. وفي الحديث أن من لا يحل له أكل الشيء فإنه يؤخذ منه ولو كان في فمه، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهما كان صغيرين رضي الله عنه. وفيه أن آل محمد لا يأكلون الصدقة لأنها لا تحل لهم، إنما هي أوساخ الناس. واختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم صدقة التطوع أو لا، فقال بعضهم إنها لا تحل، حتى صدقة التطوع لا تحل لآل البيت، لعموم الحديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وأكثر العلماء على أن صدقة التطوع تحل لهم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم وعلم فقال لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، والتي هي أوساخ الناس يعني غسل أوساخ الناس هي الزكاة، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا القول أقرب للصواب، وإن كان القول الأول بالتعميم له وجه، وفي هذا دليل على فضل آل محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عمن كان منهم مؤمنا. فإذا قال قائل إذا كان آل محمد فقراء وليس هناك فيء يعطون خمسا أو يعطون من خمس، فيبقى الأمر بين أن يموت جوعا ويعرض من الكسوة أو أن يأخذ من الزكاة أو أن يسأل الناس، فأيهما أفضل؟ الأخذ من الزكاة لا شك، لأنهم إذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنة ظاهرة، وأذلوا أنفسهم بالسؤال. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنها تحرم عليهم الزكاة إذا كان لهم من الخمس شيء، فإن لم يوجد خمس أو وجد ولم يعطوا حلت لهم الزكاة، ولا يموتون جوعا أو يتكففون الناس. وما قاله رحمه الله هو المتعين، لأن آل محمد أحق الناس بالحماية، فكيف نلجئهم إلى أن يتكففوا الناس أو إلى أن يموتوا من الجوع؟ فما قاله الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على أنهم أعني آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين أو أصلحوا ذات البيت وأخذوا ما أصلحوا به ذات البيت، لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم وإنما أخذوا للمصلحة العامة. نعم.
أحسن الله
إليك،
ألا
يوجد
إشكال بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أوساخ الناس، وقول الآية ذكر الله في الآية ولكن أنه
خبيث
من
الفقود، فالله
بين ما
ينفق هو طيب
والنهي.
ليس أوساخ الناس نفس التمر أو الحب، أوساخ الناس يعني توصل بها ذنوب، هذا المراد.
العسل إذا كان راعيه
يعني هو يطعم النحل هنالك،
يعني
يشتري
له مثلا
زرع
فإذا
قلنا
في
الزكاة على الأحوال،
فهل هذا الحال
يزكيه؟ يعني يسقط بمؤونة. لا، القائلون بأنه تزكى أطلق لم يفصل، ويقول هناك فرق بينما هو سائمة وغير سائمة، ما فرق، وموجود عندكم كثير الله بكثرة. عجيب، كيف يكون بكثرة هو غالب؟ يكون غالب وبكثرة. نعم، ايش
نوع العسل في العالم؟ عسل دوعة عندنا
دوعة له اسم بلد، اسم جهة. دوعة ولا بالنون؟ اي نعم، سبحان الله.
العسل يا شيخ حطها في قصي.
اي نعم،
ولا نحل
نعم ما أظن يصير الظاهر إن هذا يعود إلى رأيه وشرعه.
ابن القيم الكلام حول العسل
كيف؟ نعم.
يقول إن النحل يتأثر بالجو كما أن الإنسان يناسب الجو الذي يعيش فيه، فكذلك عسل كل بلد لأهلها هو أفضل من العسل الذي يأتي من الطائف.
سبحان الله. نعم. يعني منها أن عسل دوعا ما يصلحنا.
هو أفضل لا شك.
لا شوف الأخ فيصل. كان بالأول يريد دعاية لكم والآن خلاص حطمها.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على
قول ماذا قرنا
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج
ترجمة فيها مسائل: من باع ثمره، من باع ثماره أو نخله أو أرض أو زرعه. ثماره كما يوجد عندنا الآن تباع ثمار النخيل، هذه واحدة. أو باع أو باع نخله يعني وفيها الثمر، فالثمر يتبع النخل. أو أرضه وفيها نخل، فالنخل يتبع الأرض وثمر النخل يتبع النخل، لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس. فإذا بعت نخلة وفيها ثمر فهي لمن؟ هي أصلا للبائع إلا أن اشترط المبتاع. إذا باعت ثمرة وحدها، النخلة وحدها ومع ثمر، فإنها تكون للبائع إلا أن شبع متاع، إلا إذا كانت لم تؤضر فإنها تدخل تبعا للنخل. إذا بعت أرض وفيها نخل فالنخل يتبع الأرض، وإن بعت نخلا فقط لم تتبعه الأرض. فلو بعت على شخص هذه النخلة ثم هلكت فأرض النخلة ليست له، إلا إذا كان هناك عرف مضطرد عند الناس أنه إذا باع النخل فيعني أنه باع البستان فيتبع العرف. ففي بلادنا هنا إذا قال فلان باع نخلة يعني الأرض معها، فيطلقون النخل ويريدون به النخل والأرض. طيب، أو زرعة يعني باع الزرع بعد أن وجبت زكاته وقد وجب فيه العشر. العشر يعني أو نصف العشر. أو الصدقة إذا كان دون النصاب، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إخراج صدقة منه لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فيقول فأدى الزكاة من غيره، من غير النخل، فلا بأس، لكن بشرط أن يكون ما أداه مثل ثمر نخله أو أجود. فأما أن يبيع ثمر نخله ويشتري دونه فيزكي به فلا يجوز. أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة يعني فإنه له أن يؤدي الزكاة من ثمنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يخطر البيع بعد الصلاح. فلم يخطر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. الخلاصة أن الإنسان إذا باع ثمره أو نخله أو أرضه بما فيه من نخل وقد وجبت فيها الزكاة فله أن يخرجها من غيره. بل وإن لم يبيعها فله أن يخرجها من غيره، لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمره. نعم.
حدثنا حجاج.
نعم.
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
عاهي عن المرض والعيب، وذلك إذا لون أحمر أو أصفر فقد ذهبت العاهة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار.
تحمار يعني في الحمراء وفي الصفراء حتى في الصفراء. جاء السؤال؟
نعم.
نعم.
إذا باع دخله واشترط المبتاع الثمر.
اشترط
المبتاع الثمر.
أول فاعل.
بعد أن
نعم. إذا باع النخل، إذا باع النخل بعد بدو الصلاح، بل إذا باع بعد التأبيح فالثمر لصاحبها البائع. نعم. زكاته على من يكون مكلف.
طيب لكن إذا اشترى البائع المشتري،
نعم،
إذا اشترط الثمر فإنه سوف يزيد في السعر.
نعم.
وهو اشترط فهل نلزم بالزكاة لأن لك أخذ مقابل الثمر؟
أي ما. طيب أحمر أو أصفر على نفقة من على ملك من؟ على ممكن البائع ولا المشتري؟ ممكن المشتري.
لا البائع
هذا. طيب انا بسال، اذا احمر او اصفر ثم بيع النخل مو الثمره، لمن تكون الثمره؟
للبائع.
عليه زكاة.
لكن لو اشترط المشتري،
فاذا اشترى المشتري فعليه زكاتها اذا كان قبل ان تحمر او تصفر.
بعد ان احمر او اصفر فاشترط المشتري.
يكون اذا كان بعد ان تحمر او تصفر فيع البائع. يعني وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر.
حتى لو اشترطه المشتري.
ولو اشترطه المشتري. نعم. نعم سمير.
أسأل الله الشفاء. وجوب صراحة النخلة الواحدة هل يكون بثمرة واحدة أو بالغالب؟
إذا باع البستان كله يشترط أن يكون أن يلون من كل نوع واحدة، وإذا باعه أفرادا فلكل واحد حكم نفسه.
واحدة النخل واحدة.
نعم.
أن تكون في غالب الثمر في النخل أم تكون في كل
الثمر؟ أبد ولو 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 واحد ولو حبة واحدة. ما هو شرط. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ. إذا كان الإنسان عنده نخل كثير يا شيخ.
نعم.
أصناف وفيه غالي وفيه رخيص.
نعم.
كان بعض السطور الحين تصير ب 200 وبعض السطور تصير ب 20 ريال.
نعم.
وبيزكي النخل من يصلح ولا هو
يزكي الغالي يزكي كل يبلغ المصاري الغالي والرخيص. ألم تقرأ القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا به. ما يجوز. لكن من أين يخرج؟ هو إما أن يخرج من الطيب عن طيب نفس، هذا طيب جزاه الله خير، لن تنالوا البر حتى ينفقوا ما تحبون، أو ينفق من الغد فهذا لا يجوز، أو يخرج من الوسط فهذا جائز، لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا، لأنه لابد من خرص النخل كله، ولابد أن نعرف أن الوسط ثلث الملك مثلا، وهذا في الصعوبة. ولهذا أرى أنه يقدر قيمة النخل كله في قيمة النخل، ثم يخرج إما من الدراهم وإما تمر بقدر القيمة. فهمت؟ هذا لابد، لأن في الواقع كما ذكر الله سليم بعض الأسطول يعني آنية جوار التمر يساوي 200 وبعض يصير يعني. وسمعنا في الأول لما كان الناس عندهم جهل إلى منهم مروا بالنخل وصارت النخلة متطرفة ما تشرب كثير ورديئة، قال خل هذا للزكاة، صرح صراحة خل هذا للزكاة، هذا ما يجوز.
باب هن يشتري صدقته. ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
يعني هل يجوز الإنسان أن يشتري صدقته؟ الجواب لا. إذا تصدق على فقير ثم إن الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في السوق فإنه لا يجوز أن يشتري، لأنه إذا اشتراها عاد في صدقة، وعوده في صدقته كعود المهاجر إلى بلده التي هجر منه. فكل شيء أخرجته لله لا يجوز لك إطلاقا أن ترده إلى ملكه. الهبة كذلك لا يجوز أن تعود فيها، ولكن هل يجوز أن تشتريها؟ الجواب إن كان مباشرة مما وهبتها له فلا يجوز، وإن كان غير مباشرة فلا بأس. مثال ذلك رجل وهب شخصا سيارة هبة، ثم إن الموهوب له عرضها للبيع واشتراها الوارث، هذا لا بأس. أما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يجوز. الفرق أنه أن الواهب إذا اشتراها من الموهوب له فلا بد أن يخجل الموهوب له ثم يبيعها بأقل، فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن فلا يجوز. أما إذا كان في السوق الواهب ما على فالموهوب له ما على باله أن يشتريها الواهب أو غيره، أما الصدقة فلا تجوز مطلقا. والفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة أخرجها لله فلا يجوز أن يعود فيها، وأما الهبة فهي لنفع الموهوب له. نعم آدم.
ثم
رجع
إليه عن طريق
جهل
فوكل
شخصا ليشتري
له
شيئا
فاشترى صدقة،
إذا علم يرد البيع
بعد ما
جاب. نعم. أي نعم.
اشترى ممن وهبه شيئا بالوكالة، أرسل من يشتريها دون أن يعلم الموهوب أن هذا البيع يعني
هذا المثال.
يعني إنسان وهب آخر سيارة ثم وجده يعرضها في السوق
الواهب،
نعم، ووكل شخص آخر في اشترائها،
نعم،
وقال لا تخبر الموهوب بأني أنا المشتري،
نعم،
هل تحل؟
ما تحل، يعني سواء اشتراها مباشرة أو بواسطة الوكالة.
العلة الشيخ
العلة لأن الوكيل يقوم مقام الموكل فهو نائب عنه. نعم.
صدقة لا يجوز شراءها لأنها لله، فهل إذا كانت هبة لله هل يجوز شراءها؟
ما سمى هبة الصدقة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى مع نفع المصدق عليه، والهبة يراد بها نفع الموهوب له، والهدية يراد بها التودد والتحبب إلى المهدى إليه. ثلاثة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وأنس عن زيد بن أسلم.
إيش بالعفر كان ابن عمر شرح
الأخي آخر لنا
آخر
لا يترك
الإمام الفاتح.
نعم نعم. قال قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، كذا في رواية أبي ذر وعلى حرف وعلى وعلى حرف لا تضبيب.
إيش؟
قال كذا في رواية أبي ذر وعلى
عندما في عاد.
نعم يقولها كذا في رواية أبي ذر
وش
على حرف لا تضبيب. وعلى حرف لا
تضبيب
تضبيب تضبيب
تضبيب يعني شغل.
وعلى حرف لا تغبيب ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم وبإثبات النفي يتم المعنى أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن لا لمن لا لمن يريدها صدقة لا لمن يريدها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع بالصدقة.
على أثر ابن عمر إن كانت لا زائلة فلا أشكال، كان ابن عمر رضي الله عنهما يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، لكن يشكل عليه إلا، لأن إلا لابد أن يكون سبقها نفي. على رواية أنها ثابتة لا، يقول المعنى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا تصدق به ذهب فتصدق به، ذهب فتصدق به يعني ولا يرده إلا إلى الذي اشتراه منه. هذا معنى الأثر، هذا هو معناه، ويتعين أن يكون هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ يعني لو أن ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهلا منه ما يدري هل هو ولا غيره، أو كما ذكرتم وكل شخص أن يشتريه الشيء الفلاني واشترى ما تصدق به، فابن عمر لا يدخل الملك، لا يدخل الملك ولكن يتصدق به. وليس الأمر فيما أرى ما ظنه الحافظ بن حجر أنه يشتري ما تصدق به ليتصدق به، هذا بعيد، لأنه يكون هذا عبث، يكون عبث، ما الفائدة أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به؟ اللهم إلا في بعض الصور إذا كان الذي تصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا وطعام، باعه ليشتري به ثوبا، ورآه مثلا المتصدق فاشتراه لينفع من؟ لينفع المتصدق، المصدق عليه ثم يتصدق به، هذه أيضا ربما تقع عمدا. فعندنا الآن ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشتري الإنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك، ماذا نقول له؟ هذا تصدق به. الثاني أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به، فهذا بعيد لأنه عبث. الثالث أن يشتري ما يتصدق به ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به. مثاله تصدق على رجل بطعام فعرضه المصدق عليه للبيع لأنه يريد أن يبيعه ويشتري ثيابا، فاشتراه المصدق لينفع المصدق عليه بالدراهم ثم تصدق به. وهذه المسألة يعني في النفس منها شيء، لأن قول رسول عمر لا تعد بصدقتك، مع أن عمر إنما أراد أن ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاعه، فالأولى سد الباب الأولى سد الباب، إلا إذا اشتراه ولا يعلم فنقول له تصدق به. نعم،
انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
يعني هل تحرم الزكاة، المراد بالصدقة في كلام البخاري الزكاة، على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأنهن من آله بلا شك. فقوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أو ليذهب، أنا نسيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلنا فيها. أما في الصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنهن يدخلن فلا تحل لهم الصدقة، ومنهم من قال إنهن لا يدخل، والمراد بآله قرابته. ننظر هذا الحديث، قال: وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكل. هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقة على زوجات الرسول؟ الجواب: لا يدل على التحريم. لماذا؟ لأن هذه مولاتنا. وسيأتي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله والبر من على النار فطلبه، فقال: إنه لحم تصدق به على بريق. قال: هو لها صدقة ولا هو عليها صدقة ولا هدية. في هذا الحديث دليل على أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع، إنما محرم أكلها. وبناء على ذلك لو أننا انتفعنا بشحمها ولحمها في غير الأكل جاز ذلك، لأن كلمة إنما حرم أكلها حصل طريقه إنما، وعليه فيجوز أن تطلى بشحومها السفن وتدهن بها الجلود ولا حرج في ذلك. ولما حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع الميتة قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. لما قال هذا اختلف العلماء، هل قوله أحرام يعود على ما ذكر من الانتفاع، أو يعود على ما السياق فيه وهو البيع؟ وهذا الحديث يؤيد إيش؟ أنه يعود على البيع. في لفظ آخر قال: يطهرها الماء والقرض. يطهرها الماء والقرض، يعني الدم. فيدل هذا على أن جلد الميت يسلخ منه، من الميت، ويدبر ويطهر بالدبر. وإذا طهر بالدبر جاز استعماله، جاز استعماله في اليابسات وغير اليابسات، بل جاز لباسه على الإنسان، يجوز أن يلبسه فروة له، لأنه لما دبر صار طاهرا. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا يعم كل جلد دبر حتى جلود السباع والحيات وما أشبهها، أو خاص بجلود ما تحله الذكاء؟ فمن العلماء من قال إنه عام في كل جلد، كل جلد دبر فهو طاهر. واستدلوا بعموم الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم. كثير من الخفاف الآن مأخوذ من جلود ما لا يحل أكله لكنه مجبور. فعلى هذا القول يكون استعمال هذه الكنادر مثلا أو الخبز يكون جائز. وكذلك الفراء التي فيها وبر ناعم نظيف لكنه من جلود ما لا يحل أكله إذا دبر فهو طاهر. والقول الراجح أنه لا يطهر بالدبر إلا جلود الميتة التي تحل بالزكاة. ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاة، يعني أنه بمنزلة الزكاة لها. فكما أن الزكاة تطهر هذا الحيوان فالدبع يطهر جلده. وهذا أحرى، أعني أن القول بأنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان أصله حلالا طاهرا، فإذا ما تنجس بالنجاسة طهر بالدبع. ويدل عليه من القياس أن جلد الميتة نجاسته إيش؟ طارئة ولا عينية؟ طارئة، فهي كالثوب الذي أصابته النجاسة، بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة من أصلها. وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الأموال، لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء. الجلد إذا سلخ فإن السالخ يباشر.
من فضلك